الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من زاد المعاد. قال رحمه الله: ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه، كما تقدم الصحيح أنه يقوم معتمد على يديه. وقد ذكر مسلم في صحيح في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، وأكثر الرواة لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عظم في موضعه، ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها من منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي به من منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جانبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليهما ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا كان في الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هذه أيضا الرفع جاء عن ابن عمر في البخاري، وبعضهم تكلم فيه وهو ثابت. هذا سياق أبي حاتم في صحيح، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي، ليس في صحيح مسلم، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخرتين بعد الفاتحة شيئا. الذي يظهر أنه ثابت كانت الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، على النصف من قراءة السيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثر عنه أن يبقى واقفا بدون قراءة. قال رحمه الله: وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد عن الفاتحة في الآخرتين، واحتج لهذا لقوله بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السيدة، وحذرنا قيامه في الأخرين قدر نصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على نصف من ذلك. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع، أما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم وتخمين، ليس إخبارا من نفس فعله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخرين، بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كالصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا كان أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا ويخفف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة فيها الآية أحيانا. أما القنوت في الفجر كان يقنت في النوازل فقط، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا، لم يثبت الجهر فيها. أبو خالد الوالبي مجهول، وقال الترمذي ليس إسناده بذاك، والله أعلم. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانا شيئا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن مسيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. ولكن للحديث علتان، أحدهما أن راويه سعيد عن أنس لا تعرف، أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية أن على طريقة علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت. الصلاة مع الالتفات لها حالان: الأولى أن يلتفت بجميع جسمه أو بأكثره، هذا يبطل الصلاة. الثانية أن يكون التفاته يسيرا بالرأس، ربما هكذا وربما هكذا، هذا لا يبطلها. قال أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال هو الترمذي في حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال أخبرني الميموني يعني هذا الحديث جاء مرسلا، حديث ابن عباس السابق. قال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قد سواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك وأحسبه قال ليس له إسناد. وقال من روى هذا؟ إنما هذا عن سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده، وقال إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينه ولا شمالا ورمى بصره في موضع سجوده، فأنكره جدا وقال اضرب عليه، يعني حديث لا يثبت. الثابت أنه ينظر أمامه، حديث أبي الدرداء لما رأى الشيطان وهو يريد أن يحرقه، كذلك حديث أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط. قال رحمه الله فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره الأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر ذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبش السلولي عن سالم بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيش وأنا في الصلاة ونظيره، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق، فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأولين من الرباعية على الأخرين، وإطالة الأولى من الأولين على الثانية. ولهذا قال سعيد لعمر أما أنا فأطيل في الأولين وأحذف في الأخرين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وكذلك كان هدي صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وإلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار، هذا التفسير منها. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأصله في صحيح البخاري. قال: وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته طالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف في قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاح صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك، أما أمره بذلك فمعل، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهي بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اتفق عليها ابن عمر. فإن هاتين الركعتين لا تنافي هذا الأمر، كما أن المغرب وتر النهار وصلاة السنة شفعا بعدها لا تخرجها عن كونها وتر النهار. وكذلك الوتر لو كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب بعد المغرب، ولما كانت المغرب فرضا كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنتها أكد من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق. إلى هنا بارك الله فيكم.